الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله قال وشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بعد ما تقدم من ذكري أن هذا الأمر هو الذي احتج به الأولون المشركون الأولون، وهو أنهم توجهوا إلى غير الله عز وجل فأنزلوا بهم الحوائج وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويزعمون أنهم لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، فكذبهم الله عز وجل وجعل عملهم هذا شركا، وإن سموه تشفعا وإن جعلوه توسلا فهو الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره ربنا تبارك وتعالى إلا بالتوبة. ذكر المصنف رحمه الله ردا على هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله، رد عليهم بأن بين لهم أن الشفاعة، هذه الشفاعة التي تعلق بها المشركون في القديم والحديث، هي شفاعتان. فلأجل التباس أمر الشفاعة على هؤلاء فإنهم خلطوا الحق بالباطل وألبسوا الشرك الأكبر لباسا أو ثوبا الشفاعة. فبين المصنف رحمه الله أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة باطلة وهي شفاعة منفية، وشفاعة حقة ونافعة ومفيدة. قال: أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله فهي التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما هو ضابط الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. الشفاعة المنفية فيها وصفان أو فيها أمران، والأمر الأول التي تكون بغير إذن الله عز وجل، والأمر الثاني أنها تطلب وتسأل من غير الله تبارك وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله. فهذه الشفاعة الشركية وهذه الشفاعة الباطلة التي تعلق بها هؤلاء المشركون في القديم والحديث، بحيث أنهم توجهوا إلى غير الله وظنوا أن لهم منزلة ومقاما عند الله، وأنهم ولا بد أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ويقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في كتابه. وأيضا يقول ربنا عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتاب الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه هي الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله أو تطلب ممن لم يمكن من الشفاعة. فكونهم يتوجهون إلى هؤلاء الموتى مهما بلغت منزلة هذا الميت فإنه لم يمكن من أن يشفع أو أنه ينفع أحدا بغير إذن الله سبحانه وتعالى. فمهما دعي هذا الميت فإنه لا ينفع، فالميت ليس في دار العمل، بل هو مرهون بعمله ينتظر يوم بعثه ونشوره، ولم يأذن ربنا تبارك وتعالى بالتوجه إلى هؤلاء الموتى. هم يزعمون أن هؤلاء الموتى ينفعونهم لأن لهم منزلة وقربة ومكانا وجاء عند الله عز وجل، فيقال لهم هذا الذي أكذب الله عز وجل به المشركين، وهذا الذي كفر الله عز وجل لأجل المشركين، فإنهم عبدوا اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهي عبارة عن أشجار وصخور وحجار، وكانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا جعلوا لهم هذه الأصنام، وظنوا أن أرواح هؤلاء الصالحين حلت في هذه الأشجار وفي هذه الصخور، فلهذا هم يتوجهون إلى هؤلاء إلى هذه الأصنام بحجة أن هذه الأصنام ترفع لهم حوائجهم إلى الله، وقد ورثوا هذا الشرك من قوم نوح الذين عبدوا هؤلاء الصالحين حينما ماتوا وصوروا لهم الصور وجعلوا لهم الأصنام وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في صحيح البخاري أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح إلى آخر الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالشفاعة المنفية هي هذه الشفاعة، أنهم يظنون أن من توجهوا إليه واتخذوه وليا من دون الله أنه يشفع لهم عند الله عز وجل بغير إذن الله وفي أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذه شفاعة منفية لا يمكن أن تحصل. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تطلب من الله، قال: والشافع مكرم بالشفاعة، التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن الشفاعة المثبتة الحقة النافعة فيها شرطان: الشرط الأول إذن الله عز وجل لهذا الشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا ربنا عز وجل عن الشافع والمشفوع له. ومعلوم أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص والتوحيد، فالشفاعة المثبتة تكون بشرطين: أولا إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه، لا كحال الملوك والسلاطين، قد يأتيهم الوجهاء والأعوان والوزراء فيشفعون عندهم فيما أحبوا وفيما كرهوا، فيما أذنوا وفيما لم يأذنوا فيه، إما لأجل أن يعينوهم أو خوفا من شرهم أو لعدم علمهم أو لخوفهم وفقرهم. أما الله عز وجل فيقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يمكن لأحد مهما كان ملكا أو كان نبيا، لا يمكن لأحد أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعدما يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة. وهذا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الأولين والآخرين، في ذلكم اليوم العظيم يوم القيامة في العرصات، الذين يصل بالناس، يعني الذي يصل بالناس فيه الكرب والخطب والشدة والمشقة مبلغ عظيم جدا، فيأتون إلى آدم فيرد الشفاعة إلى نوح، فيأتون نوحا فيوجههم إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم فيوجههم إلى موسى، يأتون موسى فيوجههم إلى عيسى، كل يتدافع ويرمي بالشفاعة على غيره، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل ليفصل بينهم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي ويخر بين يخر لله عز وجل ساجدا ويدعو الله ويحمد الله ويثني على الله بما يفتح الله عز وجل عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبتدأ بالشفاعة إلا بعد الإذن، لا يبدأ بالشفاعة إلا بعد الإذن. فهذه الشفاعة المثبتة التي شرطها أن تكون بعد إذن الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني هو رضا الله عز وجل عن المشفوع له، ومعلوم أن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص والتوحيد، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والرضا من الله لا يكون إلا لأهل الإخلاص وعلى التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله ولم يجعلوا بينهم وبين الله واسطة في الدعاء وفي الطلب وفي العبادة، إنما جعل الله عز وجل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ الرسالة وفي تعليم الشريعة وفي أخذ النور والهدى. أما من حيث التوجه والطلب فليس بين الخلق وبين ربهم عز وجل واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا شرط عظيم يغفل عنه أهل الإشراك بالله عز وجل، أن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن حقق له التوحيد ولم يتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشفاعة لا ينالها يوم القيامة إلا أهل التوحيد، وإن كانوا عصاة وإن كانوا من أهل الكبائر وكانوا من أهل الذنوب. فقول أسعد الناس بشفاعتي بمعنى سعيد الناس، يعني ليس أسعد هنا أفعل تفضيل يعني لها مقابل، لا، وإنما هنا يعني ليس له مقابل. أسعد الناس بمعنى سعيد الناس، الذي يسعد بشفاعة والذي يظفر بها يوم القيامة هم أهل التوحيد والإخلاص، كقوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. معلوم أن قوله خير مستقرا ليس معناه أن أهل النار عندهم شيء من المستقر وشيء من المقيل وشيء من الراحة، وإنما بمعنى خير بمعنى أنهم انفردوا بهذا دون أهل النار. فالحاصل أن الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع له، معلوم أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. بقي قول المصنف رحمه الله قال: والشافع مكرم بالشفاعة، بمعنى لو سأل سائل لماذا يشفع ربنا عز وجل من يشفع من الأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والأولياء مع أنه الغني سبحانه وتعالى، فالجواب أن ربنا عز وجل إنما يأذن لمن يأذن له بالشفاعة لا لأجل احتياجه لهذا الذي يشفع، وإنما يأذن له لأجل أن يظهر مقامه وأن يظهر جاهه عنده سبحانه وتعالى. قاله الشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الله عز وجل يريد أن يظهر فضل ومنزلة هذا الذي يأذن له بالشفاعة على غيره ممن يشفعون له، فقال: والشافع مكرم بالشفاعة. هذا حاصل هذه القاعدة إلى هنا، والحمد لله.